الأقصى،
صوت الأقصى،
نصنع الحياة،
نصنع الحياة، نصنع الحياة.
برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الصيف، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. ونسأله تعالى أن يجعل هذا المساء حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، ونسأله أن يجعله مساء خير لأمورنا كلها بإذنه تعالى. وتأكد دوما مستمع الكريم، إذا أراد الله اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترى السوء، أو جعل السوء لا يعرف لك طريقا، أو جعلكما تلتقيان وتنصرفان عن بعضكما وما مسك منه أي شيء، فقط لأنه الله عز وجل. عيش الحياة ولونها بالسعادة والفرح والبشارة والنجاح، وتأكد مستمع الكريم كل بشارة وكل نجاح وكل فلاح وكل توفيق وكل رزق يأتي بعد الصلاة. أقم دائما صلاتك في حياتك تستقم كل أمورك وتصلح شؤونك. بالتأكيد مستمعينا الكرام في هذا المساء عديد المواضيع سنتحدث بها معكم إن شاء الله، وبالتأكيد نسعد بتفاعلكم بمشاركاتكم الطيبة معنا، وكل التحية بالتأكيد لمن يسمعنا عبر التردد 106.7 FM، وأيضا لكل من يشاهدنا عبر البث المباشر لصفحة إذاعة صوت الأقصى عبر الفيسبوك. في أول موضوع بإذنه تعالى سنناقش موضوع مهم جدا. بالأمس كانت آخر مباراة في المونديال بين الأرجنتين وفرنسا، ولربما خلال هذا المونديال منذ أول مباراة وحتى اللحظة الأخيرة شاهدنا العلم الفلسطيني بين أو في المدرجات وفي ساحة الملاعب. مستمعينا الكرام، قضيتنا الفلسطينية كانت حاضرة بشكل كبير جدا، ولربما إن نجحت قطر في أمور كثيرة في هذا الأمر لربما أيضا نجحت في إعادة تصدير الرواية الفلسطينية وتصدير فلسطين في هذا المونديال. لكن مع انتهاء هذا المونديال مستمعينا الكرام، هل تنتهي رسالتنا الثقافية؟ خاصة انه لا، في هذا المونديال قطر فقط لم تركز على فلسطين، انما امور ثقافية من معتقداتنا الدينية كذلك كان لها دور كبير في نشر كل هذه الثقافة العربية الإسلامية حتى اللحظة الأخيرة عندما قامت بجعل ميسي يرتدي العباءة الخليجية. مستمعينا الكرام، وهذه ثقافة وعادات عربية أصيلة. بانتهاء المونديال هل تنتهي رسالتنا الثقافية اللي لازم ننشرها في كل أرجاء الدول العربية أو الدول الغربية والأوروبية؟ مستمعينا الكرام، حتى المشهد الأخير يعني سيبقى حاضرا لسنوات طويلة عندما تتناول الصحافة الغربية خبر فوز الأرجنتين. اليوم رح نحكي في هذا الموضوع، هل تنتهي رسالتنا الثقافية مع انتهاء المونديال؟ رح يكون معنا إن شاء الله بعد قليل الأستاذ خالد صافي، نتناقش معه بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع.
فلسطيني مرفوع الراس بالعالي بالعالي
بالعالي بالعالي،
ما وطيت راسي وما نسيت أهلي وناسي،
ما وطيت راسي وما نسيت أهلي وناسي،
هو صامت صامت مهما تزيد علينا المآسي.
في هذا الموضوع إن شاء الله سيكون معنا الجريح الفلسطيني أحمد السوافيري اللي حضر وشارك في مشاهدة المونديال القطري. رح نحكي معه عن هذه الثقافة، الوعي الثقافي اللي يجب أن يكون مستمر حتى بعد انتهاء المونديال. ماذا يعني المطلوب من الجموع العربية لاستمرار التعريف بالقضية الفلسطينية؟ قنوات التواصل مع المؤثرين، كيف يمكن توظيف أجواء المونديال اللي حضرناها وتابعناها وكلنا شاهدها عبر شاشات التلفزة؟ مستمعينا الكرام، هذا الموضوع رح نركز عليه خلال هذه الحلقة، وأيضا سنكون مع الأستاذ الدكتور يحيى جبر رئيس قسم اللغة العربية في جامعة النجاح الوطنية. سابقا بالأمس كان اليوم العالمي للغة العربية. في هذا اليوم مستمعينا الكرام، هذه اللغة العربية اللي بنعتز فيها وبنفخر فيها وهي لغتنا جميعا للأصل كلنا نتمسك بها، هل فقدت حضورها بين أبنائها خاصة في ظل كي الوعي الثقافي اللي بيجتاح الأمة العربية في الآونة الأخيرة؟ يعني سنتحدث في هذا الموضوع إن شاء الله بتفصيل أكثر خلال هذه الحلقة. نتابع معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء، وبالتأكيد خلال هذه الجولة المسائية ستكون معنا الزميلة نهال أبو معمر في حلقة جديدة من حلقاتها بالورقة والقلم، ونصائح تقدمها للمستمعين للتعامل مع الراتب، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيش ونحياه هنا في قطاع غزة، وبالكاد يكفي الراتب لسد الاحتياجات الرئيسية والأساسية. سنتابع إن شاء الله مع الزميلة نهال أبو معمر خلال هذه الحلقة إن شاء الله.
بعروقك لو حن الدم شمل عبلادك يا عم،
بعروقك لو حن الدم شمل عبلادك يا عم،
بهلك شملك رح يلتم شد شراع.
إلك راتب محدد وبتعاني من أزمة في تصريفه كل شهر؟ ما بتعرف تدير أمورك المادية صح؟ نفسك ما تلجأ للدين آخر الشهر؟ بتحلم تصل للاستقرار الاقتصادي وما تنطحن تحت الظروف والطوارئ اللي ما بتخلص، سواء بمرض أو مناسبات خارج الحسابات؟ هات ورقة وقلم وتعال معانا افهم وتعلم.
يقول روبرت كيوساكي هناك أربع أنماط للتدفق النقدي. النمط الأول هو E وتعني employ يعني موظف. النمط الثاني هو C ويعني specialist أو small business، حرفي أو مالي أو جرافيك، بيصمم وبيجيب فلوس أو مصور بيصور وبيجيب فلوس، المهم أنه بيعتمد على نفسه. أما السمول بيزنس اللي هو عنده مشروع، لكن مشروع بيعتمد عليه هو، لازم هو يشتغل على مشروعه عشان يجيب فلوس، فبمجرد ما ياخد إجازة دخله من هذا المشروع بياخد إجازة كمان. النمط الثالث هو البي اللي بيعني بيزنسمان أو بيج بيزنس، يعني رجل الأعمال أو مشروع كبير جدا، ومعنى الكلام هذا إنه يكون المشروع قائم على أمور ذاته، يكون رجل الأعمال بيشتغل بيتعب بإدارته وبكون عنده موظفين وموردين وعاملين ومجلس إدارة، لو قعد في بيته بيشرب قهوة ويرتاح بضل مشروعه شغال وبيكبر وبينمو وبيدخل عليه فلوس وهو قاعد ومرتاح. شفتوا الفرق؟ أما النمط الرابع فهو الإي وهو إنفستر ويعني المستثمر. روبرت كيوساكي بيقول عنه أنه أذكى الأنماط الأربعة، هو شخص عنده فلوس وبيبحث عن فرص استثمارية ممتازة بحط فلوسه فيها، بيبدأ ياخد عوائد وأرباح. فإذا جينا نرتب هذه الأنماط من السهل للأصعب، فالإي أسهل إشي بتتبعها الإس والبي والآي. نهال انت قلت قبل بشوي البي هو اكثر واحد بيشتغل، هو اكثر واحد بيشتغل، بس مش هو اصعب نمط من انماط التدفق النقدي. ليش؟ لانه المستثمر لازم بالضرورة يكون اذكى بكثير من البي اللي هو رجل الاعمال، لدرجة انه يعرف يصيد الفرصة الاستثمارية على عكس البزنس مان، ما عنده الذكاء الكافي لدرجة يقدر يصيد الفرصة الاستثمارية صح ويحط فلوسه فيها، يكون هو قائد هذه المركبة. فعلى سبيل المثال لو قلنا عنده 500,000 مثل المستثمر، راح يبني وينشئ مشروع من الصفر، وبعدين بعد مدة من الزمن والجهد والتعب يحوله لمصدر دخل سلبي. ركزوا معايا، يحوله لدخل سلبي. هي اللي بدي أنا إياكوا تلاحظوه، النمطين الإي والأس دخلهم إيجابي، والنمطين البي والآي دخلهم إيجابي، وهذا هو الفرق العظيم والجوهري بين الأنماط الأربعة. 8% عايشة في الإي والأس، و15% عايشة في البي، و5% بس عايشين ما بين البي والآي. بقول روبرت مش شرط يكون دخلك واحد من هدول، ممكن يكون دخلك منهم كلهم، وممكن من اثنين وممكن من ثلاثة، لهيك لازم تقعد مع نفسك وبالورقة والقلم تحسبها وتشوف مصدر دخلك بالضبط جاي من وين. مثال، لو أنا دخل الشهري 1,000 شيكل، إذا هو فقط من الراتب معنى الكلام أنا دخلي جاي من الآي. مش غلط يكون مصدر دخلك من الأنماط الأربعة أو من بعضهم، بس الأهم والمهم جدا إنك ما تكون عايش على واحد منهم بس. اللي عليك الآن إنك تحدد أنت وين بدك تروح، على الأقل تحدد النسب اللي بدك تقسمها على هذه الأنماط، لازم تحدد، ومن بعد هيك تشتغل على موضوع التحول من موظف لموظف وعنده قناة يوتيوب، أو من موظف لموظف وعنده هواية هواية قادر يجيب منها فلوس أو من موظف فقط إلى موظف مستثمر. بغض النظر الخيار متروك إليك وبناء على اختيارك بيجري المجهود والتعب والمعرفة المتطلبة عشان تنتقل لهذه المرحلة. الشاهد من الموضوع أنه ضروري تحدد اتجاهاتك وين حابب تكون، أو على الأقل تحدد نسب معينة. تقول مثلا أنا بدي 50% من دخلي يكون من الوظيفة اللي هي البي، و 30% من الاس تكون سبيشاليست اللي هو الهواية أو مهنة أمارسها وأجيب منها فلوس إلى جانب الوظيفة، و 20% من الإي اللي هو الاستثمار. صدقني لو تعيش على هذا النمط فبوعدك بحياة كريمة بإذن الله، لأنه مثل ما قلت لك من قبل مش شرط تكون ثري، لكن من حقك تحيا حياة كريمة. هذا هو النمط الرباعي للتدفق النقدي. عليك الآن تحدد خياراتك وتنطلق، وما تنسى تحسبها بالورقة والقلم.
تابع معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء. بالأمس صادف إذن اليوم العالمي للغة العربية. هل فقدت اللغة العربية حضورها بين أبنائها؟ نناقش هذا الموضوع مع الأستاذ الدكتور يحيى جبر رئيس قسم اللغة العربية في جامعة النجاح الوطنية سابقا، وهو معي الآن عبر الخط الهاتفي. دكتور يحيى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا اليوم عبر صوت الأقصى من غزة.
أهلا وسهلا بكم.
الله يبارك فيك يا رب. يعني في اليوم العالمي للغة العربية دكتور، نتحدث عن أهمية هذه اللغة خاصة اليوم ومدى اندثارها أمام اللكنات الأخرى. هل فعلا بتنا نشاهد اللغة العربية يعني في بداية اندثارها أمام لكنات أخرى تنتشر في الوسط الذي نعيشه؟
شكرا شكرا. أولا أنا أحتج على كلمة اندثار.
نعم.
وإن كنت لا تقصدين معناها اللغوي الحقيقي، وإنما تقصدين واقعها بين أهلها
دكتور.
اليوم نعم
صحيح.
أختي الكريمة، العربية ليست في حاجة إلى يوم للغة العربية. العربية ليست بحاجة إلى أحد أن يرعاها. اللغة العربية مكفول حفظها بحفظ القرآن الكريم، وبالتالي مهما حاولوا أن يكيدوا للعربية وأن يشمتوا بها أو أن ينالوا منها فقد خاب سعيهم ولن يفلحوا إذن أبدا. أما فيما يتعلق بما تفضلت به من أن واقع العربية اليوم لا يسر أحدا، ليس العيب في العربية وإنما العيب في أهلها. أنا أقول دائما وأبدا لطلابي ولمن أحاضر فيهم، تعربوا يتعرب كل شيء. نحن لم نعد عربا بمعنى الكلمة ولم نعد مسلمين بمعنى الكلمة. نحن جفونا القرآن الكريم، نحن جفونا حديث النبي صلى الله عليه وآله، نحن ابتعدنا عن أصالتنا، فقدنا أصباغنا وذبنا في الآخر، والآخر ابتلعنا كالثقب الأسود يبتلع النجوم. ضعنا نحن في هذا العالم الحديث، وضعنا انسقنا وراء هذه الحضارة المادية الزائفة التي تكتظ بالزخارف وبالبهارج، وبالتالي أصبحنا يعني نحب الرطانة باللغة الإنجليزية أو حتى أحيانا بالعبرية حسنا، وأصبحنا نميل إلى لغة التواصل الاجتماعي، هذه اللغة الهابطة. قليل من الناس من يراعي حرمة العربية عندما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم، وإنما دكتور في الآونة الأخيرة انتشرت دراما بشكل كبير جدا بلغات ولكنات مختلفة. هل هذه الدراما أثرت على لغتنا العربية التي يجب أن نتأصل بها؟
أختي الكريمة، فيما يتعلق بالدراما ومصيبة الرواية، أنا أقول إن الرواية العربية الحديثة هي مصيبة، وأقول إن هذه الثلة الكبيرة من الشعراء الفلسطينيين أيضا كثير منهم لا يصح أن يقول عن نفسه شاعر. الرواية كثير من الفتيات، لا سيما أنها في أوساط الفتيات منتشرة أكثر من الشباب، يعني كلها عبارة عن تجارب وهمية خيالية أو تجربة خاصة يعني شخصية، وبالتالي يعني لغتهم ثقافتهم حصيلتهم محدودة جدا، ولكنهم وللأسف يجدون من ينشر ذلك لهم أو لهن. يذهبنا حاليا في مؤامرة من خلال دور النشر وحتى بعض المسؤولين في الثقافة لنشر هذا المستوى الهابط من الروايات ومن الدراما وفي المسلسلات ونحو ذلك من الأمور. نحن نتآمر على العربية من حيث لا ندري، ولكن هنالك من يتآمر على العربية يعني بعد التربص والكيد ويخطط لذلك تخطيطا. العربية تحتاج منا إلى أن نعالج أنفسنا. العربية هي مرآة المجتمع، إذا كان المجتمع بخير كانت اللغة بخير. اللغة هي مرآة، اللغة هي العين. إذا ذهبنا إلى الطبيب فتح العين ليرى بياضها، أهو صاف أم أنه معتكر؟ يكتشف من اعتكاره أن ثمة خللا في البدن. اللغة هي مرآة الجسم، مرآة جسم الأمة. فهذه الأمة مسكينة وللأسف الشديد تكاتف عليها أعداؤها، أعداؤها الحقيقيون من الخارج، ووكلوا من الداخل من يساعدهم في الكيد للغة والنيل منها. وللأسف الشديد واقع مؤلم قد لا يشعر به بعضهم، أن هناك مؤامرة على العربية. المؤامرة على العربية هي مؤامرة على الإسلام. أي نعم. وبالتالي نحن أمام امتحان عريض، ينبغي أن نقرع الخزان كما قال غسان كنفاني، ليس مرة ولا مرتين ولا بصوت منخفض، وإنما بصوت عال جدا.
نعم جميل.
أفيقوا أيها العرب.
نعم. وبالتالي دكتور في ظل كل هذه الهجمات التي يعني تسعى لمحو اللغة العربية من تاريخنا وأصلنا وجغرافيتنا، كيف ممكن نحافظ على العربية كتعامل يومي بين الناس، خاصة أنه بعض الناس بيستهجن الحديث باللغة العربية خاصة الفصحى منها مثلا؟
نعم نعم أختي الكريمة، سامحيني في هذا الجانب، يعني أنا أقول كلاما قد لا يعني قد يشوبه شيء من أو يثير شيئا من الريبة عند السامع. أنا لا أمانع من الحديث، لا مانع لدي من أن نتحدث بالعامية على أن نتقن الفصحى. نتقن الفصحى عندما نحتاج إلى الكتابة بالفصحى، الحديث بالفصحى، نكون قادرين على ذلك، لكن لا مانع من أن نتكلم بالدارجة. الدارجة موجودة من قديم الزمن، منذ الجاهلية. تعلمين أختي الكريمة الفرق بين العامية وبين الفصيحة؟ هي كالفرق بينك في ملابس البيت وكالفرق بينك في ملابس رسمية في أثناء العمل. أنت هي أنت، اللغة هي اللغة، ولكن العوام عندما يتكلمون يختصرون الطريق. يعني مثلا هل قيت أصل هذا الوقت؟ نحته منها هل قيت هيكد. أهل الخليل مثلا يقولون هيكد، هيك احنا بنقول في وسط فلسطين. يعني لست متثبتا من اللهجة في عند إخواننا في أهل في قطاع غزة، وإن كنت على يقين أنهم يستخدمون هيك يعني في العام الأغلب. هي مختصر هكذا. في الفصيحة نحن مضطرون لأن نقول هكذا، لكن في العامية لا بأس أن نقول هيك أو هيك. حسنا
لا بأس، منتشر بشكل كبير جدا في الوسط الغزي هنا.
ليس هنالك مشكلة في أن نتعامل بالعامية في حياتنا اليومية. الابن جني قال عن العربية عن اللغة، قال هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. أنا بدل من أن أقول مثلا للبابنجان بكم تبيع الباذنجان يا هذا، خلاص بقول له بيش الباذنجان، بيش الباذنجان مش البادن، باذنجان. شوف كم حرفنا من الحروف، كم أسقطنا من الحروف، راعت كلمة بيش بأي شيء، يعني هي فصيحة، ولكن كما يقال أصابها شيء من التعرية التجوية، سقطت بعض الحروف، حرفت بعض الحروف، وهذا شأن الناس إذا مشت في الطريق. بعضهم يلتزم بالطريق المستقيم، بعضهم يمكن يمشي مقاطعة، وهذا جائز وهذا جائز، لكن عندما الفصيحة حقها علينا أن نتقنها نقطة آخر السطر.
نعم. طب البعض بيتأذى دكتور، البعض بيتأذى في اللغة العربية من قواعدها، لماذا تعقدت قواعد اللغة العربية عند بعض الناس؟
حسنا أحسنت بارك الله فيك، لأن معلمي النحو العربي والمناهج التي تقدم العربية من خلالها لطلبة المدارس هي مناهج عقيمة، وكثير من المدرسين مصابون بالعقم في طريقة أداء درس النحو. أنا صريح جدا في كلامي، وقد يكون كلامي فيه شيء من يعني المس،
لكن هي الحقيقة على أرض الواقع هكذا تكون.
نعم هي هذه الحقيقة. أفضل أنا أدرس طلاب النحو، على العكس يتهافتون علي تهافتا في الجامعة، حتى الماجستير يعني يريدون أن يتلقوا هذا المساق. لماذا؟ لأن نتعامل معهم بطريقة مختلفة، لا ليس شخصيا، وإنما تعامل مع المقرر مع المساق، أقدمه بطريقة تختلف. هذه وجهة نظري. أنا مدرس صار لي 61 سنة أشتغل في هذا الحقل، درست السعودية في ليبيا، درست الأردن هنا في فلسطين، من المراحل الابتدائية ومحو الأمية إلى الدكتوراه، ويعني اكتسبت هذه الخبرة من خلال هذا العمل الطويل. وبالتالي والأسف الشديد نصيح في المسؤولين في دائرة المناهج الفلسطينية، يا قوم ما هكذا تورد الإبل، ولكن والأسف الشديد هنالك طبع غلب على التطبع، وهنالك سياسة يعني قد يصعب على بعض المسؤولين أن يغيرها وللأسف الشديد.
طيب نصيحتك في هذا المجال دكتور إلى كل من يريد أن يتقن هذه اللغة ويتعامل بها حتى بين الناس، خاصة أنه البعض مثلا بيستهجن أنه فلان يتحدث باللغة الفصيحة بين الناس، فبيعتبروها شيء غريب أنه الإنسان يتحدث باللغة الفصحى، وربما يصبح مكانا للتنمر.
نعم.
فنصيحتك لهؤلاء الناس.
جرب بعض الإخوة الأكاديميين، المرحوم الدكتور نهاد الموسى رحمة الله عليه في الجامعة الأردنية ربى أولاده على أن يتكلموا بالعربية الفصيحة حتى في البيت، وفعلا درجوا على ذلك فترة من الزمن، ولكنهم بعد ذلك تركوا. لماذا؟ لأنهم أصبحوا كما تفضلت به، أصبحوا مستهجنين، يعني الكل ينتظر ينظر إليهم يعني نظرة استغراب. وأنا أقول للناس كافة تحدثوا بالعامية لا حرج في ذلك، لكن قبل ذلك أتقنوا الفصيحة. كيف أتقنوا الفصيحة؟ عليكم بقراءة القرآن، عليكم بقراءة الأدب العربي المضبوط بالشكل، إن لم تكونوا قادرين على ضبطه فاعمدوا إلى النسخ المضبوطة بالشكل. درجوا وعودوا آذانكم على الاستماع للعربية الفصيحة. الأذن هي التي تعلم اللسان كما قال ابن خلدون، السمع يعني السمع هو أبو الملكات اللسانية، يعني الأذن هي التي تربي اللسان. ولذلك تلاحظين أختي الكريمة أن من يولد أطرش أصم يكون أحرش.
نعم.
لماذا؟ لأن أذنه لم تسمع صوتا لتعلمه لفمه للسانه، وهكذا من هنا السمع ضروري. إذا تعودنا على الاستماع إلى القرآن الكريم وأفصح الكلام، الأدب العربي المضبوط بالشكل، أحاديث النبي قبل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، من فعل ذلك اعتاد لسانه أن ينطق بالعربية الفصيحة عندما يريد عندما يكتب. أما إذا تكلم مع ابنه أو تكلم مع زوجته أو مع أخيه أو أحد في الشارع أو بائع الخضروات، فإذا تكلم معه بالدارجة فلا حرج في ذلك ولا بأس.
نعم.
موجود هذا الكلام من قديم.
نعم. أشكرك جزيلا دكتور يحيى جبر، رئيس قسم اللغة العربية في جامعة النجاح الوطنية. سابقا كنت معنا والحديث عن اليوم العالمي للغة العربية، وكما تحدث الدكتور لا نحتاج إلى يوم للغة العربية، وإنما كل أيامنا هي للغة العربية التي يجب أن نعتز بها في حياتنا. أتابع معكم مستمعينا الكرام فقراتنا في هذا المساء. إذن بالأمس كانت آخر اللحظات في المونديال، مونديال قطر مستمعينا الكرام، ولربما المشهد العربي الأصيل بقي حتى اللحظة الأخيرة في لحظة تتويج الكأس للفريق الفائز بارتدائه للعباءة العربية الأصيلة. هذا الوعي العربي ناهيكم عن الوعي الفلسطيني، الوعي بالقضية الفلسطينية لدى الجماهير التي كانت حاضرة في هذا المونديال. ربما كانت مسؤولية كبيرة على عدد كبير ممن حضر هذا المونديال وشارك على مدرجاته مستمعينا الكرام بالتعريف بالقضية الفلسطينية، لكن هل مع انتهاء المونديال ينتهي التعريف بالقضية الفلسطينية مستمعينا الكرام؟ هل تنتهي رسالتنا الثقافية مع انتهاء المونديال؟ نناقش هذا الموضوع مع الأستاذ خالد صافي وهو معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذ خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
وأوقاتك يا رب بكل خير وبركة وسعادة. وأكيد أستاذ خالد تابعت مونديال قطر وتابعت حتى اللحظة الأخيرة بالأمس.
نعم صحيح، وكلنا نعم. كنا يعني مشدودين لآخر لحظة حتى توج البطل بهذه العباءة اللي فعلا أوجدت للثقافة العربية والهوية الإسلامية صورة رغما عن كل الحاقدين لابد أن تنتشر وترسخ في عقيدة العالم أجمع، أن في يوم من الأيام عندما كانت هذه البطولة على أرض عربية فرضت هذه البلاد مبادئها وثقافتها واستطاعت أن تسيطر بكل قيمها على هذه الأداء التي صنعها الغرب لتصبح بشكل أو بآخر مسخرة لخدمة قضايا هذه المنطقة العربية.
نعم طيب سأتابع نقاشي معك أستاذ خالد، لكن أنوه للمستمعين بهذا الخبر العاجل، حيث أن إعلام الأسرى يفيد بأن الأسير ناصر أبو حميد يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استشهاده في أي لحظة. إذن هذا خبر من أخبار القضية الفلسطينية أستاذ خالد، وربما القضية الفلسطينية تتعدد فيها الأخبار كل يوم بين أسير وشهيد وجريح ولاجئ. هذه الأخبار كيف كان صداها في مدرجات المونديال؟
نعم بالأمس كنا نشاهد في مدرجات المونديال صور ينشرها الشباب المتواجدين في المدرجات على أجهزتهم المحمولة لأسماء الأسرى، ترفع على أجهزتهم المحمولة حتى يذكروا العالم بالقضية الفلسطينية وبالأسرى الفلسطينيين. ناهيك عن الأعلام الفلسطينية التي لم تتوقف مباراة من المباريات عن رفعها ونشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى صورة رونالدو التي كانت آخر صورة له في البطولة بعد هزيمة البرتغال من المغرب، كان في الخلفية يرفرف علم فلسطين ووضعه هو على حسابه. صحيح. على إنستغرام اللي كان عنده أكثر من 500,000 متابع عليه، وأيضا حسابه على الفيسبوك لتحصد الملايين من المتابعات أو المشاهدات، وفي الخلفية كان علم فلسطين يرصف، فهذا اختراق كبير جدا للفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي للقضية الفلسطينية.
إذن قطعنا شوطا كبيرا في هذا المونديال وربما كان لصالح القضية الفلسطينية بشكل كبير جدا. كيف يمكن استثمار هذه النتائج لاستمرار التعريف بالقضية الفلسطينية ولا نتوقف فيها؟
يعني احنا فعليا لو رجعنا الى شهر من اليوم عندما بدأت الفكرة اساسا على هيئة حلم فلسطيني، حملة شعبية صغيرة اطلقها مجموعة من النشطاء للتعريف بالقضية الفلسطينية وجرم الاحتلال في خضم المونديال ووحداته على مدار 28 او 20 يوم او ايام المونديال 28 يوم تقريبا. في هذيك الفترة كان هناك فيديو صغير ربما مر علينا كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من العائلة المتعارف عليها الفلسطينية تمضي في ذهابها إلى مشاهدة مباراة كرة قدم، وهناك كرة يريد أن يحملوها لكن يكسر عليهم الحلم، جندي إسرائيلي يقف على حاجز ويمنعهم من دخول وحضور هذه المباراة، وكأن المخرج يريد أن يقول لنا أن هذا الحلم باقي وأن فلسطين سيحققه. تلك كانت البذرة التي غرسها الشباب في عقل ووعي كل عربي وكل فلسطيني وكل مساند حر للحق الفلسطيني حول العالم، ووجدنا غراس هذه البذرة ينبع ويكبر ويزهر عندما وجدنا الشباب بشكل طوعي يعني يتبارون من يخلق الأفكار الإبداعية لتعريف القضية الفلسطينية. منهم من يهدي الناس عن فلسطين، منهم من يهديهم الشارة شارة الكابتن، منهم من يهدي الراية، منهم من يهدي بعض الحلويات ومكتوب عليها عن تاريخ ونضال الشعب الفلسطيني، منهم من يتصور مع المشاهير حتى بأفعالهم الشخصية. أحد الشباب الفلسطينيين عندما كان يمشي وجد أم تحمل ابنها ومعها طفل آخر فساعدهم، فتبين أن تلك المرأة هي زوجة مدرب المنتخب البرازيلي الذي كافأه بقميص للمنتخب البرازيلي. كل هذه القصص التي تراكمت بشكل كبير كانت عبارة عن أفكار إبداعية تمت في خضم الحدث نفسه وظهرت من الميدان وجعلت هؤلاء الشباب يتسابقون بشكل كبير جدا. وناهيك أيضا عن الفرق العربية الأربعة المشاركة في المونديال التي لم تفتأ عن رفع العلم الفلسطيني بعد كل فوز، عندما كان يفوز المنتخب التونسي أو السعودي أو المغربي كان دائما حاضر العلم الفلسطيني أكثر حتى من علم البلد نفسها التي فازت. هذه كانت أفكار إبداعية، الآن أصبحت الأرض خصبة وأصبحت لدى الجماهير ولدى المتابعين أكثر من 5 مليار شاهدوا هذا المونديال على مدار البطولة. هذه المليارات من البشر الآن بحاجة لمن يتواصل معها مجددا ويعطيها صورة تكميلية للحدث والتفاصيل.
كيف يمكن أن نصل لهم بطرق إبداعية ونكمل ما بدأ به المونديال؟
الآن أصبح لدى هؤلاء الناس تساؤلات. الأول لابد أن نتواصل معهم من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، هي الطريقة الوحيدة التي أصبحت الآن متاحة بيننا وبينهم. مواقع التواصل الاجتماعي الآن تسمح لنا الذهاب إلى أي ألتراس، ألتراس يطلق على اسم الفريق أو المشجعين لفريق ما أو المنتخب ما، وهؤلاء لهم معظمهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي جميعا سواء تويتر فيسبوك وإنستغرام، فقط نحتاج للبحث عن هذه الحسابات للألتراس لكي نقوم بعملية تذكيرهم بوجود العلم الفلسطيني مثلا في تلك المباراة التي كانوا فيها. الذهاب إلى أسماء الفرق أو المنتخبات التي شاركت، 32 دولة شاركت في هذا المونديال، ويمكن لكل مونديال أن يكون هناك مدرب وفريق ولاعبين وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الحسابات يمكن لو تواصلنا معهم ووضعنا بعض الصور التذكارية لنا لعالمنا في مبارياتهم، طبعا من المهم بمكان أنه نعرف تماما أن علم فلسطين متواجد في كل المباريات، عندما نضع لهم هذه الصور مجددا ستكون هذه الذكريات من وحي المونديال جميلة لهم، وستعيد لهم عملية الارتباط المباشر بالعلم الفلسطيني والقضية الفلسطينية. من المهم أن نعيد التواصل مع هؤلاء، هذا على نطاق المشجعين وعلى نطاق اللاعبين. ماذا عن الجمهور الذي شاهد؟ الآن أصبح هناك نهم كبير جدا عبر موقع التواصل الاجتماعي لدى كثير من العالم ليتعرفوا عن الثقافة العربية عموما والقضية الفلسطينية خصوصا.
صحيح.
بعدما وجدوا هذا الانبهار وهذا الإنجاز الكبير جدا وارتبط كله باتجاه واحد، يعني عمليا هم يروا أن كل العرب واحد، لا يوجد عندهم فرق بين المغربي والخليجي أو المصري والفلسطيني، يعتبروا أن الجميع اسمهم عرب. فلذلك احنا نستغل هذه الفكرة ونحدثهم على أننا العرب الذين استضفناكم في مونديال العرب في قطر اللي هي بلدنا العربية، ومن خلال الحديث معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا أنا هنا أزيل حاجز اللغة لأننا بحاجة لأن يكون لدينا سفراء يتحدثون بلغات صحيح. مختلفة. نقصد منا أنفسنا كشباب يتحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وربما تكون الإنجليزية هي الأسرع وصولا وتأثيرا وانتشارا، ويمكن من خلالها الوصول لهؤلاء.
إذن يجب أن نشتغل على أنفسنا أولا أستاذ خالد، أولا بتعلم اللغة ومن بعد ذلك حتى نستطيع الوصول إلى الشعوب اللي كانت حاضرة في المونديال لتعريفهم بالقضية الفلسطينية، خاصة أنه كثير من الشعوب لا يعرفوا أي شيء عن القضية الفلسطينية، وكان فعلا عندهم نهم يعرفوا ماذا يعني فلسطين، ماذا يعني احتلال وغيرها من المصطلحات.
سيدة فلسطين، دعينا أؤكد أن الشعب الفلسطيني اشتغل على نفسه كتير وتعب على نفسه كتير، وعنده من الإمكانيات والطاقات والإبداعات ما لو فتحت له الطريق صدقا لا ينتصر في أي معركة، لا ينتصر بالتأكيد وبالحزم وبال يعني بكل معاني الإيمان، سينتصر في أي معركة حوارية كلامية جدلية أو حتى تنظيرية. وبالتالي عمليا الفلسطيني بحاجة فقط لفتح المجال، الآن فتح المجال له للحوار، فقط الآن بحاجة للعلاقة وللربط مع هؤلاء الأشخاص. الإبداعات التي شاهدناها في المونديال خلال الفترة الماضية كانت من فلسطينيين أو من إيحاء فلسطيني أو أوحد فلسطينيا للآخرين باستثمارها. عدد كبير جدا من الشباب القطري والسعودي والخليجي عموما أصبح يجد المادة الفلسطينية الأكثر قبولا ويصنع محتوى شاهدناه على يوتيوب وتيك توك وفيسبوك وغيرها، محتوى مرتكز تماما على القضية الفلسطينية، لأنه عنده يقين تام بأنها جلابة أو مفيدة أو لديها جمهورة ولديها البريق الجاذب للعرب قبل الغرب. وفعليا كانت هناك نجاحات كبيرة على هذه المحاولات. أما فيما له علاقة بالعالم بالخارج، نعم مثل ما تفضلتي هو لا يعرف إطلاقا عما يجري، ويفاجأ بوجود القضية الفلسطينية وشعب مضطهد وشعب محتل وقضية بهذا السوء يتعامل معها الإعلام الغربي المنحاز إلى الرواية الإسرائيلية. وعندما فعلا يسمع لأول سطر أو سطرين من المأساة الفلسطينية يتفاعل معها بشكل إيجابي ويعطي لها كل ما لديه من أذان صاغية حتى يصبح سفيرا إلى الشعب الفلسطيني في بلده. فبالتالي احنا عمليا فقط ما ينقصنا صدقا هو نقطة الالتقاء مع هؤلاء، ومتى ما رمينا أي كلمة الآن على هذه المواقع والحسابات ستجد صداها وستؤثر بشكل كبير، كانت بلغة عربية أو بالإنجليزية. لا أنسى الآن أن الشغل الشاغل للإعلام الآن سواء الإعلام الإسرائيلي أو غيره من الإعلام الغربي المنحاز للرواية الإسرائيلية هو محاولة طمس كل هذه النجاحات وإزالتها عن الساحة واستبدالها بكثير من القضايا الأخرى التي تغرق الناس في مشاغل تبعدهم عن النجاحات التي حققناها. فإذا توانينا أو توقفنا أو تكاسلنا في هذه الفترة فكأننا أهدرنا فرصة كبيرة جدا متاحة لدينا الآن. لذلك كل إنسان في مكانه مفيد ومستفيد، لأنه هو بشخصه يتحدث عن فكرته وعن هدفه. الذين كانوا يشاهدوا المونديال ليسوا رياضيين فقط، كل شرائح المجتمع. لا تقول أنني لست رياضيا حتى أتحدث مع الذين 5 مليار إنسان على كوكب الأرض كانوا يتابعوا هذا المونديال حسب ادعاءة الفيفا، وهذا الرقم يعني أكثر من نصف الكوكب الأرض كانوا يتابع هذه البطولة.
كانت فرصة عظيمة لتسويق الرواية الفلسطينية وإظهارها بصورتها الحقيقية.
نعم صحيح، وهذا طبعا أثبت لنا تفاعل الناس أن القضية ما زالت حية، وهي قضية الشعوب العربية أصلا اللي كنا أو كان العدو يراهن عليها ويعتقد أن التطبيع الذي مارسه خلال السنوات العجاف الماضية قد يؤتي ثماره في هذه الفترة، وذهب إلى قطر ليجني هذه الثمار ويعطيها على طبق من فضة لمشاهديه، ولكنه فوجئ بكمية الرفض الكبيرة من الوعي الشباب العربي المسلم، حتى الأجانب بالمناسبة والحر منهم كان يرفض اللقاءات مع العدو لأنه يعرف أن هذا محتل مجرم. لذلك عمليا نحن أمام سابقة هي الأولى من نوعها وباب مفتوح على مصراعيه. المطلوب منا فقط أن نبدأ الحوار مع هؤلاء. كيف؟ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. متى؟ الآن وليس غدا. هذا الأمر بصراحة هو فرض عين أصبح على أنا عفوا لست في موقع الفتية ولكن أفرض على نفسي أنه أصبح فرض عين الآن، لا فرض كفاية، لأن الباب أصبح مفتوحا أمام الناس ليتحدثوا عن قضية فلسطين بشكل أوسع.
نعم يعني صراحة المسؤولية كبيرة جدا علينا جميعا، وكل شخص يبدأ بنفسه بكل تأكيد. أشكرك جزيلا الناشط الفلسطيني الأستاذ خالد صافي، كان معنا والحديث عن الوعي الثقافي والرسالة الثقافية التي يجب أن تستمر حتى مع انتهاء المونديال بالأمس في قطر. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. شكرا لكم مستمعينا على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، شكرا لكل من شاركنا، أعتذر لم أستطع قراءة رسائلكم. أيضا الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني في حلقة اليوم، من التنفيذ والإخراج كان معكم الزميل حسن سمور، وأيضا من الهندسة الإذاعية كان معكم الزميل محمود أبو عمشة، وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم يوم الأربعاء في حلقة جديدة بإذنه تعالى، إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني.